أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الثالث: أنه لا يكون جملة بخلاف البدل. كان الكلام في بيان الفرق بين عطف البيان والبدل، وذكرنا أنه يوجد فرق بينهما، وهذا الفرق يتجلى في ثمانية أمور. تقدم الكلام عن الأمر الأول والأمر الثاني. كلامنا فعلا في الأمر الثالث. حاصل الأمر الثالث أن عطف البيان لا يكون جملة، وأما البدل فيكون جملة. يعني أن المعطوف عطف بيان لا يكون جملة من المعطوف عليه، أما البدل فيكون جملة، حتى لو كان المبدل منه مفردا. ثم ذكر المصنف لذلك بعض الأمثلة للبدل. قال الثالث: أنه لا يكون جملة بخلاف البدل، نحو قوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. شيخ شهروز إذا تسمعون، لاحظوا محل الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه جملة اسمية، هي في محل رفع بدل من قوله ما قيل للرسل من قبلك. ما في محل رفع نائب فاعل. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. فنلاحظ في هذه الآية أن البدل قد جاء جملة، والمصنف تحدث عن هذه الآية سابقا، و تحديدا تحدث عنها في الجمل التي لها محل من الإعراب في الباب الثاني. في الباب الثاني في الجمل التي لها محل من الإعراب، في الجملة السادسة وهي التابعه لمفرد. قال: وهي ثلاثه انواع. النوع الثالث المبدله، كقوله تعالى: ما يقال لك، الى اخره. لاحظوا ماذا قال؟ قال: فان وما عملت فيه بدل من ما وصلتها. ما اسم موصول، جيد. لكن طبعا هو تحدث بعد ذلك بحديث إلى أن قال: هذا كله إن كان المعنى ما يقول الله لك إلا ما قد قيل. يحتمل أن يكون هناك معنى آخر للآية، نعم. قال: فأما إن كان المعنى ما يقول لك كفار قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم، وهو الوجه الذي بدأ به الزمخشري، فالجملة استئناف. إذن هذه جملة بدال على معنى، وجملة استئنافية على معنى آخر. ولمعرفة ذلك ينبغي مراجعة هذا الموضع الذي أشرنا إليه. قال: ونحو قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. محل الشاهد قوله تعالى: هل هذا إلا بشر مثلكم. هذه جملة استفهامية في محل نصب بدل من النجوى. وأسروا النجوى، هذا مفعول به، وهذه الجملة الاستئنافية في محل ماذا؟ في محل نصب بدل. وهذه الآية أيضا تعرض لها المصنف في نفس الموضع الذي ذكرناه قبل قليل. هناك ماذا قال؟ هذا، ينقل كلاما عن الزمخشري، هذا قال الزمخشري هذا في موضع نصب بدلا من النجوى، ويحتمل التفسير. هذه الآية أيضا تحتمل التفسير. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، وهو أصح الأقوال في قولهم: عرفت زيدا أبو من هو. هذه الجملة الثالثة، عرفت زيدا أبو من هو، فيها ثلاثة أوجه من الإعراب. الوجه الأول أنها جملة حالية، قوله أبو من هو. لاحظ، أبو من هو جملة اسمية في محل نصب حال لزيد. الوجه الثاني أنها في محل نصب مفعول به ثان على تضمين عرف معنى علمه، علم زيدان، هذا المفعول الأول. المفعول الثاني علمت، يعني المفعول الثاني هو الجملة الاسمية. الوجه الثالث أن هذه الجملة الاسمية هي بدل من قوله زيدان، وهذا هو الوجه الأصح كما عبر المصنف، قال أصح الأقوال. هذه الجملة تعرض لها المصنف أيضا في الباب الثاني في الجمل التي لها محل من الإعراب، لاحظوا تحت عنوان الباب الثاني من الأبواب التي تقع فيها الجملة مفعولا باب ظن وأعلم إلى أن يقول، ثم بعد ذلك الباب الثالث باب التعليق، وهذا الباب تنقسم الجملة فيه إلى ثلاثة أقسام إلى أن يقول، لاحظوا واختلف في نحو عرفت زيدا من هو، فقيل يتحدث، لاحظوا نعم فهناك كلام كثير في ذلك الكلام يتعرض لمثل هذه الجملة، لاحظوا عرفت زيدا من هو، فقيل جملة الاستفهام حال، وقيل مفعول ثان على تضمين عرف معنى علم، وقيل بدل من المنصوب، واضح، ويتحدث عن هذه الأقوال الثلاثة في المقام، يقول وهو أصح الأقوال، يعني أن تكون بدلا، هذا هو المثال الثالث. المثال الرابع، وقال لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة، شغلتني بكلمة، أتصبر يوم البين يوم الفراق أم لست تصبر، محل الشاهد أتصبر يوم البين أم لست تصبر، هذه جملة استفهامية في محل جر بدل من قوله بكلمة، بكلمة هذا مبدل منه، جيد، هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع أن عطف البيان لا يكون تابعا لجملة، يعني المتبوع يكون جملة وعطف البيان يكون تابعا لهذه الجملة، في عطف البيان ليس الأمر كذلك، وأما البدل فيكون تابعا لجملة، واضح. قال الرابع أنه، يعني عطف البيان، لا يكون تابعا، شيخ عارف لا تكتبون اليوم عندكم امتحان لا تكتبون، أنه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، نحو الآن يأتي بأمثلة للبدل، نحو قوله تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لاحظوا معي اتبعوا المرسلين هذه الآية طبعا محل الشاهد بعد واضح، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذه جملة في محل نصب بدل من اتبعوا المرسلين الأولى، يعني المبدل منه جملة والبدل جملة. لاحظوا هنا عندنا ملاحظة، هذه الملاحظة أشرنا إليها سابقا، الآية هكذا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذكرنا فيما سبق أن جملة مقول القول إذا كانت ذات أجزاء فكلها مجموعها يكون له محل من الإعراب، هذا على رأي المصنف. أما أن يكون مقطع له محل من الإعراب ومقطع آخر له محل من الإعراب فالأمر ليس كذلك، يعني لا يكون لأجزائها محل من الإعراب وإنما تكون بمجموع أجزائها لها محل من الإعراب. إذا كان الأمر كذلك اتبعوا المرسلين هذا جزء من مقول القول والجزء الآخر لا محل له من الإعراب بذاته، صحيح، ويعني لا يكون في محل ماذا، في محل يعني له محل من الإعراب، واتبعوا من لا يسألكم أجرا كذلك لا يكون له محل من الإعراب. نعم مجموع الجزئين له محل من الإعراب. ماذا قالت الآية؟ قال يا قومي اتبعوا، هذه اتبعوا هي في محل نصب مقول القول، فهنا يرد هذه الملاحظة على تمثيل المصنف. جيد، كيف نجيب عن ذلك؟ هناك جوابان. الجواب الأول، هذا المثال إنما جاء به المصنف بناء على من يقول، على قول من يقول إن أجزاء جملة مقول القول لها محل من الإعراب. الجواب الآخر، المراد من التابع هنا التابع اللغوي وليس التابع الاصطلاحي، هذا الإشكال إنما يأتي على التابع الاصطلاحي، مقصود المصنف التابع ماذا؟ اللغوي. هذا الجواب فيه شيء، فيه شيء، هذا ليس ظاهرا أن يراد من التابع التابع اللغوي. على كل حال نحن وضعنا اليد على هذا الأمر. المثال الآخر، ونحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. لاحظوا الشاهد أمدكم بأنعام وبنين، هذا بدل من قوله أمدكم بما تعلمون. جيد، هنا أيضا عندنا ملاحظة، لاحظوا معي الآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول واتقوا معي الذي أمدكم بما تعلمون. واتقوا الذي أمدكم، هذه أمدكم صلة موصول لا محل لها من الإعراب، صحيح؟ فكيف يبدل منها؟ كيف يبدل منها؟ أمدكم بأنعام وبنين، كيف يكون بدلا من صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب؟ نجيب عن ذلك بأن المراد من التابع اللغوي وليس الاصطلاحي. هذا المثال الثاني. المثال الثالث وقوله، قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. قوله لا تقيمن عندنا هذا ماذا؟ بدل من قوله ارحل، وهذا البيت تعرضنا له سابقا. والإشكال الذي ذكرناه على الآية الأولى يأتي هنا، ارحل لا تقيمن عندنا، مجموع هذا القول هو مقول القول، صحيح؟ جيد. والجواب هو الجواب. هذا تمام الكلام في الموضع الرابع. الموضع الخامس، أن عطف البيان لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل. لاحظ معي الكلام عن فعل مع فعل، عطف البيان لا يكون فعلا، كلام عن الفعل هنا وليس عن الجملة، عن الفعل فقط. عطف البيان لا يكون تابعا، والمتبوع يكون فعلا، جيد. وهذا بخلاف البدل، البدل يكون فعلا، فعلا والمبدل منه فعل. قال نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. هذا يضاعف، هذا فعل، هذا بدل من ماذا؟ من يلقى. البدل لاحظ معي فعل، المبدل منه فعل. هذا يمكن في ماذا؟ في البدل. وأما عطف البيان فهذا لا يأتي. الأمر السادس، أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول مطلقا. التفتوا معي، عطف البيان لا يكون بلفظ الماضي، بلفظ الأول مطلقا، وأما البدل فيكون بلفظ الماضي لكن مع زيادة بيان. ماذا نقصد من قولنا مطلقا؟ نقصد من قولنا مطلقا سواء أكان عطف البيان فيه زيادة بيان أم ليس فيه زيادة بيان. لا يكون بلفظ المتبوع، وأما عطف البيان فإذا كان، عفوا، وأما البدل فإذا كان فيه زيادة بيان فيمكن أن يكون بلفظ الأول. قال أنه، يعني عطف البيان، لا يكون بلفظ الماضي، بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب. ماذا قرأ يعقوب؟ قوله، قرأ قوله تعالى وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كل أمة، طبعا على قراءة النصب، قراءة النصب كل أمة، هذا بدل من قوله كل أمة الأول. لاحظوا ما الفرق بين كل الثانية وكل الأولى. كل الثانية نكرة غير موصوفة، أما الثانية فهي نكرة موصوفة. كل أمة تدعى إلى كتابها، ففي النكرة الثانية زيادة بيان، أما في النكرة الأولى هذه الزيادة لا توجد، فحصل فرق بينهما. لأجل ذلك جاء كل أمة بدلا. قال بنصب كل، طبعا هناك قراءة أخرى وهي برفع كل، وإذا كان برفع كل فتكون الجملة استئنافية. قال فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. الجثو جثو يعني قامع على أطراف أصابعه، التفتوا قام على أطراف أصابعه، هذا معنى الجثو. لاحظ قال ذكر سبب الجثو، لماذا هي جاثية؟ وترى كل أمة جاثية، جاثية. هنا لم يبين السبب، لكن بعد ذلك بين السبب. كل أمة تدعى إلى كتابها. لاحظوا، وكقول الحماسي، قول الشاعر الحماسي يقول رويد بني شيبان بعض وعيدكم، رويد تلاقوا غدا خيلي على سفوان. سفوان موضع. تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى، إذا ما غدت في المأزق المتداني. تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم، على ما جنت فيه يد الحدثان. محل الشاهد ماذا؟ لاحظوا عندنا تلاقوا، هذا الفعل ذكر 3 مرات. قال تلاقوا، هذا مجزوم لأنه جواب أمر، رويد بني شيبان كفوا بعض وعيدكم، يقدر كفوا. تلاقوا فعل مجزوم، مضارع مجزوم. تلاقوا جيادا، لاحظوا تلاقوا جيادا، هذا بدل من تلاقوا غدا. بعد ذلك تلاقوهم، هذا هو الشاهد، الشاهد الذي قصده المصنف، تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم، فتعرفوا كيف صبرهم. لاحظوا هنا توجد زيادة، أنتم تلاقوهم، وبسبب هذه الملاقات تعرفون ماذا؟ كيف يكون صبرهم. هذه الزيادة ليست موجودة في المبدل منه. قال تلاقوا جيادا لا تحيدوا عن الوغى. لعن جيادا المراد به فرسان، يعني فرسان. معي هؤلاء الفرسان عندهم صبر أو لا؟ في المبدل منه لا نعرف ذلك. تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى، جيد. بعد ذلك ماذا قال؟ تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم. هذه الزيادة، لاحظوا هذه الزيادة كانت في البدل، لذلك الفعل هنا أو البدل هنا جاء بلفظ الأول مع ماذا؟ مع زيادة بيان، جيد. هذا الفرق وقع، هذا هو الفرق السادس، الأمر السادس. هذا الأمر السادس وقع موقع خلاف، موقع النقض والإبرام والقبول والرفض، يعني ليس متفقا عليه عند الكل. لاحظوا ماذا قال؟ وهذا الفرق يعني السادس إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، جيد. وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، ابنه بدر الدين صاحب شرح ابن الناظم، اللي هو ابن الناظم هو الشارح، يعني اسمه بدر الدين. فالأصل هو لابن الطراوة، وابن مالك وابنه تابعان له. ما حجتهم؟ قال وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه. في الحقيقة الشيء لا يبين نفسه. إذا معي عطف البيان، هو بيان من اسمه عطف بيان، جيد. إذا كان الأول والثاني عبارة عن شيء واحد، عبارة عن شيء واحد، فهل الشيء الواحد يبين نفسه؟ زيد زيد، يقول لا. من أن عطف البيان، نعم. وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه، جيد. أنت ماذا تقول أيها المصنف؟ يقول وفيه نظر من أوجه، حقيقة نحن لا نقبل بهذا، من أوجه. لماذا؟ طبعا هذه الحجة التي ذكروها لا نقبل بها. لماذا؟ قال واحد من أوجه، أحدها أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه. التفتوا معي هم ماذا قالوا؟ قالوا عطف البيان، في عطف البيان لا، عطف البيان لا يكون من اللفظ الأول. لماذا؟ لأن الشيء لا يبين نفسه. طبعا لا يبين نفسه أو لا يبين بنفسه، جيد. هذا معنى. وجوزوا أن يكون البدل بلفظ الأول، هذا معنى ماذا؟ معنى أن البدل لا بيان فيه، صح؟ التفتوا للمطلب. هم قالوا عطف البيان لا يكون بلفظ الأول. لماذا؟ لأن الشيء لا يبين نفسه. لما نأتي إلى البدل، جوزوا أن يكون بلفظ الأول. العلة ماذا؟ بالمقابلة، إذا نريد أن نقابل مع عطف البيان لابد أن تكون العلة ماذا؟ لأن البدل لا بيان فيه. يفترض أن يكون هكذا، احنا الان معي اذا قلت زيد فليأتي لانه مجتهد وعمر لا يأتي، ماذا نفهم؟ لماذا عمر لا يأتي؟ هو لم يقل ليس بمجتهد، لكن فهمنا ذلك في المقابلة. هم ماذا قالوا؟ قالوا عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، لأن الشيء لا يبين نفسه، والبدل يكون بلفظ الأول. ما ذكروا التعليل؟ نحن بالمقابلة لابد أن نعرف التعليل، وهو لأنه لا بيان فيه. نعم، يعني لا يبين بنفسه الشيء، فيه لا يبين بنفسه، وهذا ليس بصحيح. البدل فيه بيان أو ليس فيه بيان؟ فيه بيان. قال أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، وليس كذلك، بل البدل يكون مبينا للمبدل منه. ما الدليل على ذلك؟ قال ولهذا، ولأن البدل مبين للمبدل منه منع سيبويه. التفتوا، لما نقول البدل، معي شيخ عارف، لما نقول البدل مبين للمبدل منه، لابد أن البدل يكون أوضح وأعرف من المبدل منه، لأن المبين لا يكون أخفى من المبين. جيد. من هذا الباب سيبويه منع، قال ولهذا منع سيبويه، مررت بالمسكين وبك أو بك المسكين دون به المسكين. شنو يعني هذا؟ سيبوي قال لما نأتي إلى الضمير وإلى المعرف بأل، أيهما أعرف؟ الضمير أو المعرف بأل؟ الضمير. هنا لما تقول مررت بي أو مررت بي، لعله مررت بي المسكين، المسكين يكون بدلا من الياء أو لا يكون؟ لا يكون. ها شيخ عارف، لا يكون. لماذا؟ لأن المسكين أقل تعريفا من الياء، لا يكون مبينا للياء. تفت، هذا المنع مبني على هذه النكتة، وهي أن البدل يكون مبينا للمبدل منه، وحيث أنها هنا لا يوجد بيان، لأن الاسم المعرف بأل أقل تعريفا وأكثر خفاء من الضمير، فلا نقول بالبدل. واضح. وأيضا مررت بك المسكين، الكلام هو الكلام، لكن هذا لا يأتي في كل الضمائر، هذا يكون في ضمير المتكلم وفي ضمير المخاطب. وأما ضمير الغيبة قال دون به المسكين، ضمير الغيبة يصدق على متعدد ويصلح لكل أحد. لاحظ، من هذه الجهة يجوز أن يبدل منه المعرف بآل، فيكون المعرف بأل أعرف منه من هذه الجهة، فيصح أن يبدل منه. قال دون به المسكين، ثم قال وإنما يفارق البدل. لاحظوا معي قبل وإنما، إلى هنا إلى هنا ماذا ثبت عندنا؟ ثبت أنه في عطف البيان يوجد بيان، ما أدري وياي لو هذا الوقت ما انتهى يعني، في عطف البيان يوجد بيان، في البدل يوجد بيان. إلى الآن إلى الآن إلى الآن أثبت المصنف أن البيان موجود في كليهما. هنا يأتي هذا السؤال، إذن ما الفرق بينهما؟ إذا كان بيان موجود في كليهما إذن ما الفرق بينهما؟ يجيب قال وإنما يفارق، هذا جواب عن هذا السؤال المقدم، وإنما يفارق البدل عطف البيان في أن البدل في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين. يعني البدل هكذا قالوا، البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. فإذا قلت مررت بزيد أخيك، مررت بزيد أخيك، كأنك قلت هكذا مررت بزيد، ماذا؟ بزيد، عفوا بأخيك. العامل يتكرر، البدل على نية تكرار العامل، مررت بزيد أخيك، يعني مررت بزيد بأخيك. زين، جار ومجرور متعلق بجملة، فلاحظوا البدل هو بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين، كأنك قلت مررت بزيد، مررت بأخيك، واضح؟ هذا في البدل. وأما في العطف، والعطف تبيين بالمفرد المحض، يعني المفرد الذي لا يكون جملة أصلا ولا يؤول بجملة. من هذا الباب يوجد فرق بينهما، فالبدل بيان بالجملة وعطف البيان بيان بالمفرد، هذا هو الفارق بينهما. وإلا فمن جهة البيان فهو موجود في كليهما. هذا النظر من الوجه الأول، والثاني هذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.